أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك. كما قلنا لكم في أحاديث سابقة أنه في يوم الجمعة الإنسان المؤمن يجدد عهده بولي أمره بإمام زمانه بحجته على الخلق أجمعين. وهنالك إخواني عتاب، هذا العتاب على المؤمنين في زمان الغيبة منذ أن غاب صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا، وهذا العتاب عتاب قائم، وهو أن تعاملنا مع هذا الإمام ليس على المستوى المطلوب. أولا، إمام حي حاضر نترقب ظهوره، يعيش آلامنا، يدعو لنا في دعواته. وأنا لا أستبعد أن الإمام عليه السلام في صلاة ليله يدعو للمنتخبين من المؤمنين في كل عصر، يشهد الموسم كيف يفوت حج بيت الله الحرام في عرفة في منى في الطواف هو. ولهذا عندما يظهر روحي له الفدا، الكثيرون يقولون هذا الذي كنا نراه من قبل، هذا الوجه وجه مألوف. أقول مع هذه الأمور كلها نلاحظ بأن هنالك جفوة بين المؤمنين. الاعتقاد النظري الإمام عليه السلام لا يغني عن هذا الارتباط الشعوري، كلهم نور واحد، ولكن البعض في زمان الغيبة علاقته بإمام زمانه كعلاقته مع الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري. صحيح هما أبوان له، ولكن فرق بين إمام قائم يدعو الناس إلى طاعة الله عز وجل وبين إمام توفاه الله شهيدا. الآن يأتي السؤال، لماذا هذه الجفوة؟ أنا أتكلم عن نفسي، لا أتجاسر على الغير. أقول بأن ذكري وولائي واتباعي له صلوات الله وسلامه عليه دون المستوى المطلوب. السبب في ذلك إخواني أمور. أولا، طبيعة الإنسان طبيعة تعتقد بالشهود، الغيب سواء كان غيبا بمعنى ما لا تلمسه الحواس كرب العالمين والملائكة، أو الغيب ما كان غائبا عنا وإن كان ماديا كهذا الوجود الشريف. طبيعة الإنسان أنه يتفاعل مع المرئي والمحسوس. ولهذا في القرآن الكريم في سورة البقرة من أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، ومع ذلك في نفس هذه الآيات وبالآخرة هم يوقنون. الإنسان إذا بلغ مستوى من النضج الفكري والنفسي يتعامل مع عالم الشهود كتعامله مع عالم المادة. كونوا معي جيدا، بل أقول أكثر من ذلك، هنالك غيب له تغلغل في عالم المادة أكثر من وجود المادة نفسها. صلوات الله على سيد الشهداء في يوم عرفة ماذا يناجي ربه؟ هذا الإمام الذي يقول هذه الكلمات في يوم عاشوراء، تعرفون القوم ما فعلوا به، لغيرك من الظهور ما ليس لك، ثم يقول لغيرك من الظهور ما ليس لك مثابت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه. ثم الإمام عليه السلام يتفاعل ويقول عميت عين لا ترى. أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يصل إلى الذات الإلهية يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. وضوح هذا الوجود الربوبي، هذا الشهود الربوبي لا يقاس وجود العلة أين، وجود المعلول أين، واجب الوجود أين، وممكن الوجود أين. فإذا المشكلة في النضج والبلوغ. ولهذا لو قدمت شهادة دكتوراه عالية لصبي ما بلغ سن الحلم في السابعة والثامنة، خيرته بين هذه الشهادة الراقية وبين لعبة يلعب بها، يقول: ما لي وهذه الورقة، أنا أريد ما ألعب به، لأنه لم يفهم ما مغزى هذه الورقة. هذه الورقة شهادة على أنه عالم، ولكن ما له وهذه الشهادة. فعليه إخواني طبعا بمناسبة الشهادة واللعبة في نعيم الجنة، أنتم تعرفون بأن نعيم الجنة لا يخطر على بال البشر لو جلست الآن بعد هذه الخطبة وتصورت نعيما لا حدود له، هذا النعيم ليس بنعيم الجنة، ولكن الذي هو أرقى من النعيم الرضوان الإلهي. الرضوان الإلهي حالة معنوية، علاقة بين العبد وربه. يقول القرآن الكريم: ورضوان من الله أكبر. قلت في أكثر من مناسبة البعض فرح بهذا التعبير لأنه تعبير مغري حقيقة. قلت للإخوان: رحيق الجنة، غاية النعيم في الجنة هذه العلاقة بين العبد وربه، هذه الحالة المعنوية سميتها برحيق الجنة. هذه العلاقة المعنوية بالإمكان أن تجريها في الحياة الدنيا. الذي يعيش في الدنيا ويعيش الرضوان الإلهي يحس بأن الله عز وجل قد رضي عنه، هذا الإنسان حاز على رحيق الجنة وهو في الحياة الدنيا. ولهذا ما له والحور وما له والقصور. علي عليه السلام يعيش هذا الرضوان في المسجد، ولهذا يجعل الجلوس في المسجد أحب إليه من الجلوس في الجنة. وهذا ليس بمجاملة أبدا، علي لا يجامل، لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربه، وجلوسه في الجنة فيه رضا نفسه. إذا الحل في التفاعل مع القضية المهدوية، التفاعل مع القضية الإلهية، التفاعل مع الحقيقة المحمدية صلى الله على محمد. كل ذلك يتوقف على هذا البلوغ. وثانيا إخواني أخواتي، نحن مشكلتنا أيضا في النقص في الجانب النظري. الذي يعرف حقيقة الإمامة ويعرف موقع الإمام من الأمة، هذا الإنسان لا يملك نفسه إلا أن يكون متفاعلا. بعد هذه المقدمة الموجزة، وقد آليت على نفسي إلى جمع على حسب ما يقدر الله عز وجل أن نجعل محور الحديث عنه صلوات الله عليه، لا بنحو ذكر الفضائل فقط. أنا حقيقة إخواني نظرتي، خطتي، منهجي، استراتيجيتي، أن كل حديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يترجم في ساحة الحياة. قلنا مرارا أنهم ليسوا لوحات نعلقها على الجدران. أصف علي بأنه كذا وكذا وكذا، أنا ما هو دوري؟ أنتم تعرفون أن علي على رأس هرم، طبعا بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتبعونه يسمون بشيعته بأتباعه، وإن من شيعته لإبراهيم. إبراهيم كان مشايعا لخط الأنبياء من قبله، أي كان يمشي على دربهم. حديث الفضيلة، حديث المنقبة لا بد وأن يترجم إلى سلوك في الحياة. ليس الغرض من هذه السلسلة أن نلهج بذكرى أئمتنا عليهم السلام وكأنهم في أبراج عاجية لا يمكن الوصول إليها. أخواني كما قلت في حديث سابق، على المؤمن أيام حياته أن يجتاز دورة 40 صباحا يذكر فيها إمامه صلوات الله وسلامه عليه. أنا حقيقة رأيت من أروع أدعية زمان الغيبة دعاء العهد. أولا كلمة العهد، يعني هنالك ميثاق، هنالك معاهدة. أنت عندما آمنت بإمام زمانك يعني هنالك التزام، هنالك ضريبة. في أثناء الدعاء فنصل إلى ضرائب زمان الغيبة. وأنتم تعرفون أن المؤمنين في زمان الغيبة منذ أن غاب صلوات الله وسلامه عليه الحجة أكمل علينا قياسا إلى من كان في زمان الإمام الصادق عليه السلام. من كان في زمان الإمام الصادق عليه السلام بلغته الحجج إلى 6 أئمة من أئمة أهل البيت. أما نحن في زمان الغيبة فقد بلغتنا الأقوال من 12 إمام. وفي زمان هذه الثورة المعلوماتية الذي يدعي أنه قاصر، أنه لا يفهم، أنه لا يمكنه الوصول لأبواب المعرفة، هذا حجته داحضة. الحمد لله هذه الأيام الفضائيات، المواقع، الكتب، أدوات المعرفة الحديثة كلها حجة علينا وعليك. أنا عندما أريد أن أبحث عن حديث غاب عن بالي لا يستلزم الأمر سوى ثواني لأستخرج هذا الحديث من عالم الاتصال المعلوماتي في هذه الأيام. فإذا الحجة أبلغ. فيما مضى من الأيام كان يصعب على الإنسان أن يستوعب الرسالة العملية، هذه الأيام الرسائل الميسرة كثيرة في الأسواق، بإمكانك أن تدخل بعض الجامعات المجازية أو الإلكترونية من أجل التفقه في الدين. بعد ذلك أعتقد أن الإنسان لا عذر له. من دعا بهذا الدعاء 40 صباحا، لماذا اختيار الصباح لهذا الدعاء؟ لماذا ما قال في جوف الليل؟ لماذا قال بعد الشفع والوتر مثلا نجح في هذا الدعاء؟ هذا الوقت اخواني طالما فاته المفوتون. الفقر العلمي عندنا، الفقر الشعوري عندنا، الكثيرون يشتكون من جفاف الدمع، الكثيرون يشتكون من عدم الاقبال في الصلاة. يأتي موسم محرم لا تذرف له دمع على سيد الشهداء، يذهب للحج 20 شهر أقل أكثر لا يخشع في موقف من مواقف الحج. هذا مرض، هذا فقر، وما دونه فقر. ما ضرب الله عبدا مضمون الرواية لله عز وجل، يعني عقوبات في الأبدان والأموال، وما ضرب الله عبدا بعقوبة أشد من قسوة القلب. هذا مرض، هذه بلية من البلايا. أو تعلم أن من سوء رفع هذه البلية العمل في الصباح. الكثيرون منا بين الطلوعين والأرزاق تقسم وهو يغط في نوم عميق. هذه العبارة لا أدعي بأنها رواية، ولكن رأيت هذه العبارة في كتب بعض الأعلام وفي بالي أنه ينقلها على أنها رواية. يقول هذا العلم الكبير، يقول الحوائج السنية تعطى في صلاة الفجر أو بين الطلوعين. أين نحن من هذه العطايا؟ ولهذا أخواني الذين لهم جفوة مع الصباح، الذين لهم جفوة مع صلاة الفجر، أو تعلم أن مثل الصلوات الآن تعبيرنا اليوم كالمضاد للحيوي الذي لا يأخذ المضاد في ساعاته من الممكن أن لا يؤثر أثره. البعض مما يصلي صلاة الظهرين والعشاءين في وقت متقارب. أنا سمعت البعض من الذين لا يعرفون وزن الصلاة يتوضأ وبين الغروب بساعة أو بنصف ساعة يصلي الظهرين وبعد قليل يصلي العشاءين. هذا الإنسان واقعا صحيح وليس بفارق الصلاة، ولكن هذا الإنسان لا ينطبق عليه قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أرواحنا فدى لرسول الله. تعبير رائع جدا في موضوع الصلوات الخمس: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في اليوم 5 مرات انظروا إلى كلمة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنسان يغتسل في النهر الجاري على باب بيته في اليوم خمس مرات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية: فذلك مثل الصلوات الخمس. فأرجع وأقول الذين لديهم يحسون بهذا الفقر العلمي والعملي والشعوري، أول خطوة لهم أن يحيوا هذا الوقت الميت. وأنا أتكلم لكم عن تجربة شخصية، الوقت الذي يمر على الإنسان بين الطلوعين لا يقاس به وقت من الأوقات، وقت عجيب، لا هو ليل ولا هو نهار، هدوء عجيب. وأنا أعتقد لو عملت إحصائيا في أدنى درجات المعصية على وجه الأرض فهو بين الطلوعين. حتى أصحاب الفسق والمعاصي يرقصون ويغنون تقريبا إلى قبيل الفجر، وإذا دخل الفجر تقريبا الكل يرقد وينام. حتى أهل المعاصي، هل رأيتم احتفال محرم بين الطلوعين؟ الاحتفالات كلها المحرمة في جوف الليل. أعتقد أنه الناس في هذا الوقت في أفضل درجات ممكنة، إما ناس إنسان يصلي وإما إنسان نائم، المعاصي في أدنى درجاتها، هذا له تأثير في عالم الطبيعة وفي عالم الوجود. إذن دعاء عهدي 40 صباحا. وقلت لإخواني أن من علامات الارتضاء الإلهي للعبد أن يوفق لهذه الأربعينية. البعض يلتزم قبل انتهاء الأربعينية بأيام يغلب عليه النوم والنعاس. فإذا نعم، ندعو بهذا الدعاء 40 40 40 صباحا. وهذا الدعاء من الغريب أنه روي عن الإمام الصادق عليه السلام يكسله عن ولده المهدي، وتقريبا في وسط سلسلة أئمة أهل البيت، ولكن يذكر ولده المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وأنا عجبتني هذه العبارة، قلنا للإخوان: حديث تدريه خير من ألف ترويه. صدق الحديث، الإمام عليه السلام، الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال: من دعا بهذا الدعاء، من دعا إلى الله صباحا بهذا العهد، من دعا لا من قرأ. مشكلتنا نحن عندما لا نأخذ خواص الأدعية، مشكلتنا أننا لم ندعو بهذا الدعاء وإنما قرأنا الدعاء. وفرق بين الدعاء وبين قراءة الدعاء كالفرق بين الماء الذي يروي الغليل وبين كلمة الماء الذي تتلفظ بها ألف مرة. لو تلفظت بالماء ملايين المرات لا يشبع، لا يروي لك ظمأ، قطرات من الماء هي التي تروي الغليل. فإذا من دعا بهذا العهد لا من قرأ هذا العهد. ماذا يرجى في مقابل ذلك؟ يرجى أن يكون من أنصار إخواني. في ختام الحديث أقول أن يكون الإنسان من أنصاره لا يلازم أن يدرك دولته الكريمة. كلنا أمل أن يكون لنا سهم، ولو بسهم، ولو برمية في زمان ظهوره، نحيي آمال الأنبياء. ولكن الإنسان في زمان الغيبة قد يكون من أقوى وأشد أنصاره. أو تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقيس بين أصحابه الذين كانوا معه وبين الذين سيأتون في زمان الغيبة من أعوانه ومن مقوية هذا الدين، كان يرجح كفتنا نحن في زمان الغيبة. لماذا؟ لأنه آمنا بسواد على بياض. الذي كان مع النبي ويرى شق القمر، الذي كان مع النبي ويرى الملائكة المسومة في معركة بدر، هذا الإنسان رأى الحجج. أما أنا ما رأيت النبي، ما رأيت معجزات النبي، وآمنت به كما تقول في الدعاء: اللهم إني آمنت يعني بالنبي ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. نعم، فإذا المقصود من هذه العبارة الإنسان ينظر إلى تكليفه في زمان الغيبة كيف ينصره صلوات الله وسلامه عليه، نصرته بأن نتقن تربية أبنائنا أسرنا. أنت عندما تتقن تربية هذه الذرية هذه الأسرة ألا تحتمل أن يكون حفيدك العاشر من أنصاره صلوات الله وسلامه عليه؟ أنت أسست اللبنة. عندما يأتي أب ويشتري قطعة أرض ويجعل هذه القطعة وقفا لأولاده، إذا تم البناء بعد 100 عام يقول هذا البناء الذي أسسه جدنا، هو اشترى هذه القطعة من الأرض واليوم نضع اللبنة الأخيرة في هذا البناء. فإذا الذي يربي ذرية طيبة صالحة، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث السابقة كيف نعد أنفسنا وذرياتنا لنصرته صلوات الله وسلامه عليه، الذي يموت على هذه النية سيؤجر على نيته، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، وكلمة الكافرين هي السفلى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.